هي ابشري باكرام مخلوقين الكم صفوتي الخيام من هاي الخدامه.
السبات مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. طهران تعرب عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريبا وتندد بسياسة واشنطن العدائية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. الملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريباً، وهي تجري دراسات في هذا المجال. أمير عبداللهيان الذي يزور نيويورك حالياً ندد في حوار مع قناة NBC الأمريكية بسياسة واشنطن العدائية، وقال إن الحكومة الأمريكية أرسلت إشارات سلبية إلى طهران بسبب عجزها عن رفع الحظر الاقتصادي وفرض أشكال جديدة من الحظر الجائر على إيران. أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم دعمها للحكومة العراقية لإجراء الانتخابات في 10 من تشرين الأول المقبل. وقال السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ما يقرره الشعب العراقي سيكون موضع مساندة ودعم من قبل إيران، مشيرا إلى أن بلاده ستعاون وتساند المسؤولين العراقيين لإجراء الانتخابات بعدما توفرت الظروف لإجرائها. وبشأن المحادثات مع الرياض، قال مسجدي إن الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستقام في بغداد، معربا عن أمله في أن تتقدم هذه المباحثات بشكل بناء مع السعودية. استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة بالقرب من جبل الصبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد علي خبيصة بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما يرتفع بذلك عدد شهداء معركة الدفاع عن جبل الصبيح إلى 8 شهداء. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من جبل الصبيح حيث البؤرة الاستيطانية أفيتار. نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مسيرة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبين المجتمع الدولي ومنظماته بالوقوف عند مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة داخل السجون الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بهذه المشاعر الغاضبة انطلق مسير لشباب وحدة التعبئة في حركة الجهاد الإسلامي إلى مقر الصليب الأحمر بغزة، منددين بما يتعرض له الأسرى داخل السجون الإسرائيلية من قمع وتنكيل وتعذيب، وقد أكدوا على أن المقاومة دربهم حتى تحرير كافة الأسرى.
هؤلاء الشباب الذين لا يتجاوز أعمارهم 18 عاما، هؤلاء حسموا أنفسهم مع خيار الجهاد والمقاومة. نحن على يقين بأن أسرانا البواسل لن يرضخوا لحالة الذل والمهانة الذي يفرضها عليهم السجان، وسيواصلون حريتهم وانتزاع حريتهم من جديد، وهم على موعد مع النصر والتمكين مع الحرية، وهذا وعد من المقاومة.
التحمت جماهير حركة الجهاد الإسلامي مع القوى الوطنية والإسلامية التي أكدت على أن نفق الحرية قد مهد لثورة لابد وأن تستثمر على كافة الأصعدة الوطنية والدولية.
ما قبل نفق جلبوع تختلف تماما عن المرحلة ما بعد نفق جلبوع، وستكون هناك يعني ثورة داخل السجون وثورة في كل شعبنا الفلسطيني، فالباقي هو شعبنا وقدسنا ومصر نبينا محمد، والزائل هو هذا الاحتلال.
اليوم بعد عملية نفق الحرية أصبحت هذه القضية تأخذ بعدا آخر، والآن مطلوب التحرك واستثمار هذا التحرك باتجاه الذهاب لمحكمة الجهات الدولية لتدويل قضية الأسرة ولضغط على الاحتلال لتحسين شروط الاعتقال. والشعب الفلسطيني اليوم يؤكد أن قضية الأسرة هي قضية كل الوطن الفلسطيني، ولهذا تجدنا كل يوم هناك فعاليات مساندة للأسرة.
الأسرى يخوضون معركة مع السجان الإسرائيلي الذي يريد أن يخفي فشل منظومته الأمنية بحرمانهم من أبسط حقوقهم، وهو أمر يرفض أن يرضخ له الأسرى.
أعلن حزب الله اللبناني وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء أمس الخميس إلى مرفأ بانياس، وهذه هي الباخرة الإيرانية الثانية التي ترسلها إيران. تعد هذه الخطوة الجريئة من جانب إيران على الرغم من الحصار الأمريكي عليها تحديا واضحا لأمريكا وكسرا لسياسة هيمنتها، وانتصارا لإرادة اللبنانيين الذين اتخذوا قرارا يتمثل بالخلاص من الحصار والتصدي للحرب الاقتصادية. تواصل حشود الزوار زحفهم سيرا على الأقدام من مختلف مناطق العراق نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام، ويشهد الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء تدفق ملايين الزوار العراقيين ووافدين من مختلف دول العالم في أكبر تظاهرة بشرية. وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة الزيارة. قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن الغزاة المحتلين أبوا أن يخرجوا من اليمن بماء الوجه، مؤكدا أن تكبرهم وغطرستهم ستدفعهم للخروج أذلاء صاغرين من أرض اليمن. جاء ذلك خلال تفقد الوزير العاطفي أحوال المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في مديريتي الصومعة ومسورة في محافظة البيضاء بعد تحريرهما. وخلال الزيارة اطلع الوزير العاطفي على أوكار القاعدة وداعش في المناطق المحررة وأماكن تجهيز وتخزين عبواتهم وأحزمتهم الناسفة. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطوات إضافية تم اتخاذها مؤخرا لتعزيز علاقة السعودية مع الكيان الصهيوني والدفع تدريجيا نحو التطبيع العلني. وأوردت صحيفة جي بوست الإسرائيلية سلسلة خطوات تدريجية في العلاقة الإسرائيلية السعودية تتشابه مع الخطوات التدريجية لإشهار التطبيع بين كيان الاحتلال وكل من الإمارات والبحرين. إلى العناوين. طهران تعرب عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريبا، وتندد بسياسة واشنطن العدائية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. الملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أحبتي، نقدم إليكم مشرعون بلا شرع عند 7:13، وبعد ذلك تستمعون إلى حوار في القرآن عند 7:28، ومن ثم نقدم إليكم رسالة الدم ودم الرسالة عند 7:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر ألو طهران عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 9 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10:00، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 12:23. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه اليوم انتهاك حقوق الإنسان ضد اليمن، فكونوا معنا. سيداتي، أنساتي، سادتي، بعيدا عن الإنصاف والحيادية والموضوعية، انتهت الكثير من التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة حول جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية وجرائم انتهاك السيادة في اليمن على أحسن التقدير، إلى تحميل جميع أطراف النزاع في اليمن المسؤولية عن انتهاكات منظمة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإعلان عن أن هذه الجرائم من المحتمل أن ترتقي إلى حد اعتبارها جرائم الحرب من دون الأخذ بالأسباب الحقيقية والجهة التي ترتكب هذه الجرائم، والأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تقف مساندة لرئيس التحالف العدواني على الشعب اليمني. وأحيانا كانت هذه التحقيقات تخرج بنتائج أفضل من التحقيقات التي سبقتها، عندما تحمل أيضا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وحكومته عبد ربه منصور هادي التي تدعمها، والإمارات والمجلس الانتقالي الذي تقوده بالإضافة إلى الحوثيين حسب تعبيرها، في حين أن الطرف الذي يقاوم اليوم العدوان الدموي على اليمن يمثل مختلف أطياف وشرائح المجتمع اليمني الذي يعاني الحرب والدمار والحصار وصنوف التنكيل والجرائم. وفي كل مرة ترد في نصوص التحقيقات التي تجريها اللجان الخاصة التابعة للأمم المتحدة هذه العبارة، وهي: لقد أعددنا بالفعل قائمة سرية من الجنات المحتملين وفقا لتفويض المهمة، وهي لقد أعددنا بالفعل قائمة سرية من الجنات المحتملين وفقا لتفويض المهمة، ولكن دون أن تعقبها خطوات ملموسة على صعيد التطبيق. والملاحظ أيضا أيها الأحبة افتقار تقارير ومتحقيقات الأمم المتحدة إلى ذكر أسماء الأطراف الدولية الموردة للأسلحة الفتاكة لليمن، ما عدا الاكتفاء بذكر اسم إيران وبعض الدول الأخرى، مما يعزز هذه النظرية أن العدوان على اليمن ليس فقط عدوانا يسعى لتقوير السيادة اليمنية ووضع هذا البلد تحت العباءة والوصاية السعودية، وإنما أيضا عدوان يأتي في إطار مخطط إمبريالي صهيوني يرمي إلى تدمير كل البنى التحتية في الدول العربية والإسلامية لصالح الكيان الصهيوني، ليبسط هذا الكيان اللقيط سلطته على المنطقة من على أراض محروقة وجماجم ودماء شعوبها، في حين ليس خافيا على أحد أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي من أكبر الدول الموردة للأسلحة والإرهاب في اليمن، وهذا ما أثار سجالات وخلافات كبيرة وعلنية داخل أروقة القرار الأمريكي والبريطاني والفرنسي على حد سواء. سيداتي أنساتي سادتي، طالب الكونغرس الأمريكي وأيضا مجلس العموم البريطاني والبرلمان الفرنسي وكل مؤسسات حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة وكذلك منظمات حقوق الإنسان العالمية بحظر نقل الأسلحة والامتناع عن تقديمها إلى أطراف النزاع لا سيما السعودية بسبب الخطر السائد المتمثل في أن تستخدم من قبل الأطراف لارتكاب أو لتيسير الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، علما أن توريد الأسلحة يديم الصراع ويطيل معاناة الشعب اليمني. وقف العدوان على الشعب اليمني مسؤولية المجتمع الدولي الذي لم ينهض بمهامه الإنسانية ويتعاون بازدواجية مع قضية حقوق الإنسان، ولم يتواجه بشكل صارم ومسؤول مع أولئك الذين يزودون الطرف المعتدي بالأسلحة بسبب نفوذهم المتزايد. كما تقع المسؤولية أيضا على المجتمع الدولي خاصة الدول التي لها تأثير على أطراف النزاع لإدانة واتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الانتهاكات ومساعدة اليمن على ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم. كما أن هذه الأطراف وبعيدا عن أي محاسبة قانونية تفرض حصارا جائرا على الشعب اليمني بحرا وبرا وجوا، ولا تسمع حتى للدول الأخرى بإرسال مساعداتها الإنسانية من غذاء ودواء للشعب اليمني الجريح، وهي تتعنت في استخدام الجوع كوسيلة من وسائل الحرب. كما مارست دول العالم وحماتها وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ومجموعة أخرى من جرائم الحرب على مدار السنوات الخمس الماضية من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي وقناصة والألغام الأرضية، فضلا عن عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والعنف حسب النوع وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفقا لما أشارت إليه التحقيقات الدولية الصادرة عن الكثير من المنظمات القانونية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان والجريمة المنظمة وجرائم الحرب.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، القتل الجماعي في اليمن بإشراف أمريكا 4000 مذبحة في 6 أعوام خلفت 50,000 قتيل وجريح. هذه خلاصة لما جرى ويجري اليوم على أرض اليمن تحت طائلة العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني من قبل التحالف العدواني الذي تقوده السعودية والإمارات. وقد أشار زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب تاريخي ألقاه بمناسبة يوم الصمود الوطني إلى أن الهدف من العدوان الإجرامي الغادر على اليمن هو قتل اليمنيين بشكل أساسي وتدمير اليمن، لافتا إلى أن ما تعرض له اليمن من حرب واستهداف للمدنيين في كل الأحوال والظروف وبوسائل وأدوات قتل مختلفة لم يكن هدفها مساعدة أحد أو دعم طرف لحساب طرف آخر أو أنها لمصلحة الشعب اليمني، بل هي حرب لقتل اليمنيين وتدميرهم والتنكيل بهم. وأشار إلى الجرائم التي ارتكبها العدوان خلال 6 أعوام والقتل الممنهج والشامل الذي ارتكبه تحالف العدوان أنها نماذج من الحقد السعودي الأمريكي على الشعب اليمني من خلال الاستهداف الممنهج والواسع للمدنيين الأبرياء وحرصه على قتل أكبر عدد من الناس باستهدافهم بغاراته الوحشية وهم في منازلهم وفي الأسواق وعلى الطرقات وفي مقار أعمالهم وتعمد قصف أماكن تجمعاتهم في المناسبات الاجتماعية وغير ذلك من الاستهداف الهمجي الذي يجسد ما تكنه أنظمة دول العدوان من كراهية وبغضاء ضد الشعب اليمني. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه انتهاك حقوق الإنسان ضد اليمن. حتى الملتقى، السلام عليكم. Yeah.
ذهب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدا بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
ذهب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدا بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
رب بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا حي حي فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدا بحب المنعم المتفضل
الله الله
لا يزدني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية
هداية
وحدك في الحياة مؤملي
يا رب يا رب يا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقة من برنامج الحوار في القرآن الكريم فنتحدث عن التوحيد الذي يثبت استحالة الشرك. نقول يتطور الموقف في الحوار إلى تأكيد فكرة الإسلام في التوحيد ورفض الشك من قاعدة التفكير العقلي والمحاكمة المنطقية، ليتكامل الحوار في الحالتين من القاعدتين الفلسفيتين المعروفتين في الفكر الفلسفي للنفي، وهما عدم الدليل على الشيء فلا مجال للإثبات، والدليل على العدم فالنفي حتمية عقلية. إنه في هذا الأسلوب يقيم الدليل على استحالة فكرة الشرك من حيث هي فكرة مجردة بقطع النظر عن طبيعة الناس الذين يعتقدونها وطبيعة المبررات التي ينطلقون منها في العقيدة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إن تعدد الآلهة يفترض القدرة المطلقة لكل منهما، لأن ذلك من أخص صفات الإلهية، وذلك يوجب صحة الفرضية القرآنية أن يريد كل منهما غير ما يريد الآخر، فيقع التنازع الذي يؤدي إلى الفساد الكوني. ولكن الواقع يرفض ذلك، إذ لا فساد في نظام الكون أو في مسيرته، فيجب أن نرفض فكرة التعدد. وتنطلق الآية الثانية في رفض الفكرة من طرح القضية في اتجاه آخر، وهي أن وجود الآلهة الآخرين يقتضي أن يملكوا القدرة على مغالبة ذي العرش والوصول إليه، لأن الاشتراك في الإلهية يوجب الاشتراك في صفات الذات وفي مقدمتها القدرة المطلقة، مما يجعل لهم القدرة على الوصول إليه ومنازعته لسلطانه، ولكن هذا غير وارد لأنه لا أثر له في الكون. أما الآية الثالثة فإنها تتجه اتجاه الآيتين السابقتين، وتضيف إلى ذلك فكرة التقسيم في الكون الذي يقتضي اختصاص كل منهما بما خلقه وعدم مشاركة الآخر له في ذلك، مع أن هذا غير وارد من حيث الواقع الذي نجد فيه الخلق بأجمعهم يسيرون في نظام واحد لا اختلاف فيه ولا خلل. يحاول المتكلمون كعادتهم أن ينطلقوا في هذه الآيات انطلاقة فلسفية تضع أمامنا من خلال الآية دليلا فلسفيا أطلقوا عليه اسم دليل التمانع، وخلاصته فيما ينقله لنا صاحب مجمع البيان في تفسير الآية الأولى: إنه لو كان مع الله سبحانه إله آخر لكانا قديمين، والقدم من أخص الصفات، فالاشتراك فيه يوجب التماثل، فيجب أن يكونا قادرين، عالمين، حيين، ومن حق كل قادرين أن يصح كون أحدهما مريدا لضد ما يريده الآخر من إماتة أو إحياء أو تحريك أو تسكين أو إفقار أو إغناء ونحو ذلك. فإذا فرضنا ذلك فلا يخلو إما أن يحصل مرادهما وذلك محال، وإما أن لا يحصل مرادهما فينتقد كونهما قادرين، وإما أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر فينتقد كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول قادرا. إذن لا يجوز أن يكون الإله إلا إلها واحدا. ولو قيل إنهما لا يتمانعان لأن ما يريده أحدهما يكون حكمة فيريده الآخر بعينه، فالجواب عنه أن كلامنا في صحة التمانع لا في وقوع التمانع، وصحة التمانع تكفي في الدلالة لأنه يدل على أنه لا بد من أن يكون أحدهما متناهي القدرة فلا يجوز أن يكون إلها. أما تعليقنا على ذلك فهو أنه من الممكن أن تكون هذه الآيات الثلاث أو الآية الأولى بشكل خاص ناظرة إلى ما ذكره المتكلمون، ولكن القرآن الكريم يتجه في أدلته حتى العقلية منها إلى الأدلة التي ترتبط بالفكرة بعيدا عن كل الاصطلاحات أو المناورات الفلسفية. وفي ضوء ذلك فإننا نجد في هذه الآية الكريمة تقريرا لحقيقة طبيعية تفرضها قضية تعدد القوى وتعدد السلطات في المجال الواحد، تماما كما هو الحال في القوى الموجودة في الحياة عندما يملك كل منهما القوة المطلقة والكيان المستقل في الفكر والإدارة والحركة، مما يؤدي إلى الاختلاف فالتنازع فالفساد فالغلبة فالاستقلال فيما يختص به إلى غير ذلك من نتائج التعدد. ومهما كانت القضية فإن هذا الأسلوب الذي تقرره هذه الآية يسير في اتجاه إعطاء الجواب للمشركين فيما يطرحونه من عقيدة الشرك في مجالات الحوار من موقع إقامة الدليل على الرفض، من دون أن يكتفي بالاتجاه السلبي من ذلك وهو عدم قيام الدليل على الفكرة، لأن البقاء في الجانب السلبي لا ينفي إمكانية الفكرة بل ينفي وجود الدليل على وقوعها، انطلاقا من الفكرة العقلية القائلة بأن عدم الدليل لا يدل على العدم. فإذا كان الآخرون بحاجة إلى الدليل على الإثبات فإنك بحاجة إلى الدليل على النفي. الشرك في إطار الواقع، وهذا أسلوب جديد يصوره لنا القرآن الكريم في طريقة الحوار التي أراد للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبعها مع المشركين، يتميز بالتقاء الجانب العقلي فيه إذا صح التعبير، فهو يرتكز على رفض ألوهيتهم في البداية من خلال تجريدها من صفة الألوهية المتمثلة في الخلق والقدرة المطلقة والأزلية وغير ذلك، ثم يضيف إلى ذلك الإمعان في تجريدهم من كل الصفات التي توحي للإنسان بأي نوع من أنواع الاحترام، مما يضعهم موضع السخرية في إطار الكيان الذاتي فضلا عن مركز الألوهية العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إننا نلاحظ في البداية نفي الخالقية والأزلية ونفي القدرة حتى على نصر الذات فيما يواجهها من ضرر أو موت أو حياة أو نشور، وعدم الإحساس مع فقدانها لكل أدوات القدرة والقوة والإحساس حتى في نطاق الكائنات الأرضية. إنها الصورة الحية التي لا توحي إلا بالسخرية والمهانة، فكيف يمكن أن ترقى إلى مستوى الآلهة التي تعبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إننا نواجه في هذه الآية الكريمة الإيحاء العميق بالعجز المطلق أمام أصغر المخلوقات وأحقرها في أروع صورة تتجسد فيها عناصر السخرية بفكرة ألوهية هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله. وأي صورة أبلغ من أن تتصور الآلهة بكل ما تعطيه صفة الألوهية من قوة، ثم تضع إلى جانب هذه الصورة صورتين: صورة اجتماع الآلهة على خلق ذبابة واحدة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا بالرغم مما يبذلونه من قدرتهم في هذا السبيل، وصورة الذباب في كل ما يجسده هذا المخلوق الصغير من معاني الضعف والحقارة من حيث الحجم والقدرة الجسمية. وقد اندفع إلى هؤلاء الآلهة الكبار ليسلبهم شيئا أي شيء، وهنا يطير الآلهة أو يركضون خلفه ويلهثون لاسترجاع ما أخذه والاستنقاذ ما سلبه، فلا يسترجعونه منه ولا يستنقذونه من براثنه إن كان للذباب براثن. إنه الأسلوب الذي يجرد هؤلاء من صفات الألوهية من جهة، ويعرضهم للسخرية والاستهزاء من جهة أخرى، مما يؤدي إلى التأثير على موقف هؤلاء الذين اعتقدوا بهم وعبدوهم من دون الله، عندما يجدون أنفسهم في حالة لا يحسدون عليها لأنها لا ترتكز على أساس ولا توحي بالاحترام، إن لم توحي بخلافه من استهزاء وسخرية واحتقار. تلك هي بعض النماذج القرآنية للأسلوب الذي اتبعه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين في حواره معهم، انسجاما مع الواقع البشري في مواجهة ما يؤمن به أو ما يؤمن به الآخرون. وقد دللت مسيرة الإسلام وحركته في مجتمع الشرك على نجاح هذه الأساليب من خلال التجربة الحية، كما أنها ليست بعيدة عن المجالات الأخرى للعقيدة والسلوك في صراع الأفكار كلها من أجل الحياة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن. يقول أمير المؤمنين علي عليه عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه آخر من وجوه التشابه بين عصر الإمام الحسين عليه السلام وعصر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يتبلور في مشكلة وعاظ السلاطين. هذه المشكلة كان لها أثر بالغ على فهم المسلمين للثقافة الإسلامية، مما حدا بالكثيرين منهم للوقوف إلى جانب الظلمة ومساعدتهم على تحقيق بعض آمالهم العريضة في الاستبداد ومحاربة الإسلام من خلال طاقة أكبر. ثورة الإمام الحسين عليه السلام تعرضت للنقد اللاذع من قبل رجال إفتاء ورجال فكر، وكان الهدف من هذا النقد تشويه الحقائق وقلبها رأساً على عقب من أجل تثبيت الحكم الأموي على أرضية جماهيرية صلبة. فقد واجه الإمام فتوى صريحة بوجوب محاربته باعتباره شاقاً لعصا المسلمين وخارجاً على إجماع الأمة، وكانت تلك الفتوى صادرة عن رئيس القضاة في حينه وهو شريح القاضي. ولم يكن غريبا أن يقود شبث بن ربعي وهو من كبار علماء الدين 4000 رجل لمحاربة الإمام عليه السلام. وقد لعبت التيارات الفكرية دورها الهدام في عصر الإمام الحسين، فتيار المرجئة المؤلف من كبار رجال الدين كان يقول للناس: إن الله سبحانه وتعالى فتح باب المغفرة لجميع المسلمين. وما يدريك أن تقاتل الظالم على ظلمه ثم يغفر له الله جميع ذنوبه وخطاياه. إذن لا يجوز أن تقاتل الظالم، لأن في قتاله استباقا للإله بل وتألها. وكان تيار آخر يقول إن الطرق إلى الله بعدد نفوس الخلائق، وأنه من الممكن الوصول إلى الله بغير الجهاد، بالصلاة والصيام والحج والزكاة. ثم إن قتال الظلمة يعتبر الجهاد الأصغر، وتربية النفس على عمل الخير هو الجهاد الأكبر. وفي النهاية يجب أن ننصرف عن الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أي يجب ألا نرفع أصواتنا ولا سيوفنا في وجوه الطواغيت، بل نترك لهم هذه الدنيا الزائلة وننصرف إلى العمل من أجل نيل الآخرة، وإلا فنحن مثلهم طلاب جاه ومال وسفك دماء. وما رجل التقى والصلاح إلا ذلك الذي يتجنب السياسة، لأنها انحراف عن الدين وركض وراء زخارف الدنيا وأطماعها. هكذا كان التوجيه من قبل رجال الدين المرتبطين بالسلطة الحاكمة في عصر الإمام الحسين عليه السلام. واليوم وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة على يد الإمام الخميني طيب الله ثراه الطاهر، ظهرت طبقة من رجال الدين همها إرضاء طواغيت العصر من ملوك وحكام. وراحت هذه الطبقة تندد بشعارات الإمام وتصفها بالخروج عن الأطر الإسلامية الصحيحة. وراح بعض هؤلاء المتلبسين لباس الدين إلى أبعد من ذلك، فقد ذهب هذا البعض مذهب شريح القاضي الذي أفتى بكفر الإمام الحسين عليه السلام، كما ذهب بعض علماء السوء إلى إبراز اختلافات كاذبة بين جناحي الإسلام الشيعة والسنة، واتهام الجمهورية الإسلامية بأنها خاصة بفئة دون أخرى. لكن هذه الخطة الخبيثة باءت بالفشل الذريع عندما تصدى لها أبناء الأمة من سنة وشيعة وأدانوا مدبرها وأعلنوا عن انضوائهم جميعا تحت شعار التوحيد وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه دلالة لا تقبل الشك على مستوى وعي الأمة لما يراد بها من مؤامرات وتفتت خدمة للسلاطين وأسياد السلاطين من شياطين الشرق والغرب. وقد أشار الإمام المؤسس قدس سره في أحاديث كثيرة إلى هذا المخطط، وأماط اللثام عن الوجوه الكافرة والأيادي الآثمة التي تقف وراءه. فعن مؤامرة وعاظ السلاطين قال الإمام: إضافة لما نعانيه من أمريكا ومن الاتحاد السوفيتي، فإننا نعاني أيضا من بعض أدعياء الإسلام ومنهم كبار رجال الدين في بعض البلدان الإسلامية. هؤلاء يحرفون كلامنا ثم يصدرون أحكام التكفير بحقنا. لو كانت مواقف هؤلاء ملتزمة من بلد إسلامي يسعى إلى تقوية الأواصر بين جميع الإخوة المسلمين وإحلال الوئام بينهم، لما عمد بعضهم إلى تكفير بعض. ويتابع الإمام قائلا: ونحن سعينا منذ 20 عاما إلى أن تتآخى البلدان الإسلامية، وهؤلاء الذين يبثون مثل هذه السموم ويتلبسون مع الأسف بلباس الإفتاء إنما يعملون ضد الإسلام ووفقا لهوى القوى الكبرى ولخدمتها عامدين أم جاهلين.
رسالة الدم ودم الرسالة.
والأكبر أمت نوح إليه ولوحة رضيعي على الصدير شايلة فارس كربلي تتلوى ذبلها العطش ولا لكن شفتها مللة ويلي لوحة طفولة بيعذني ترسم عين بلاد حرملة طفل طافي بحضن غافي ويصب منه نهر صافي شفت لوحة على لوحة سواد مغط صبحا سواد سواد مغط صبحا
ملاحم كربلا مرسى وقت المعرض الحرام أعاين لوحة لوحة سواد مغط صبحا سواد مغط صبحا
وهاللوحة راسم الوفاء بيها القمر عشط غفاء عكر مصاب العلقمي وبمن حارنا نهر الصفا ميل بل الجفوف النار ذاب جف صاحلها كفا ما يريد أخويا أيضا أميس هل ما يقبله وارشفه فرش جسمه لعزناسه ورازي أنا بمشي راسه وصف أعجز أشرحه سوادم غط صبحا سوادم غط صبحا
بلا حمكار بلا مرسال